الرمي أو ذبح قبل الرمي كله قال النبي لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام لما سئل. يأتي في هذا الحديث إن شاء الله تأتي في المحل.
إذا انصرف قبل النصف الليل من المزدلفة هل عليه دم؟
في خلاف بين أهل العلم، الجمهور أن عليه دم، لابد من أن يكون بعد النصف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المزدلفة ركن، مو بواجب، ركن، ولكن الصواب أنه واجب فقط، لا سنة مجردة ولا ركن بل واجب. نعم. الاتباع سنة، نعم، في طواف القدوم خاصة. النبي طبع هذا ما فات جابر، ما ذكره جابر، لكن جاء في حديث جعل ابن أمية وحديث ابن عباس في عمرة إيرانة النبي صلى الله عليه وسلم طبعوا الصحابة طبعوا، والاطباع يجعل وسط الردة حتى يبطل الأيمن وينسب الأطراف على عاتقه الأيسر، يبدو عضوه الأيمن. هذا الاطباع في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم خاصة في جميع الأشواط السبعة. أما الرمل في الثلاثة، الرمل في الثلاثة أما الاطباع في جميع السبع، لأنه ما نقل عن يوسف أنه أزال. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس وعاد في آخر الليل إليها هل يسقط
عنه؟ يسقط عنه، صحيح يسقط عنه، نعم. إذا عاد في الليل في أوله في آخر سقط.
الله كتب إصبع في الحديث التكبير عند رؤية البيت.
لأنه من رواية من جريج معضل من صغير من أتباع التابعين ما درك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه. وابن جريج قال ابن جريج كان إذا أتى البيت رفع يديه قال اللهم اجعل البيت كبر وقال اللهم اجعل تعظيما وتكبيرا إلى آخره. هو معضل، جاء في رواية أخرى عن جابر ضعيف أيضا.
هذا ما يشطع شيء،
ما يشطع لا إلا التكبير، إلا التلبيه، التلبيه حتى يستلم،
يعني يدخل المسجد الحرام ما في
زيادة، يأتي بالدعم بالأذكار مشروعة. هذا قد تعبنا في هذا كثيرا ما لم نجد شيئا يعتمد عليه. نعم
نعم
نعم. يرجو على الصحيح، يرجو على الصحيح، لكن ينبغي لا فعله إلا الضعفة، الكبار والأقوياء ينبغي يؤجلوا إلى الضعف، أما الضعفة ينبغي فلا حرج فيه، مثل ما رمت أم سلمة ورمت أسماء بنت الذكر غيره. نعم. هذاك يوم النحر، هذاك يوم النحر، يعني في آخر اليوم، سئل يوم النحر الرجل رميت قبل أتى أمس، قال لا حرج، يعني في آخر النهار. نعم. نعم، بعد الزواج. لأن السؤال في يوم النحر مو في غيره، السؤال في يوم النحر، في آخر يوم النحر. نعم. ما ترم النساء ما يرمون ولا يسعون، نعم، يمشوا مشي. نعم.
خطيب الجمعة
أحسن العمل
كذا رفع يديه
للدعاء. نعم.
خطيب الجمعة.
ما بدعة، ما يصلح. لا يرفع يديه. نعم. الرفع إنما هو في الاستسقاء فقط. نعم.
لكن
نعم.
الاستسقاء في نفسه.
يرفع رفع النبي لسه هو قبل الجمعة وفي غيره لسه يرفع يديه، لكن في الخطبة العادية والجمعة قد رأى بعض الصحابة بشر مروان يرفع فأنكر عليه ذلك وقال ما كان النبي يرفع يديه في الجمعة صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا ذكر في الصعود إلى الصفا أنه استقبل البيت واستقبل القبلة،
البيت هو القبلة، هو البيت هو القبلة، الكعبة هي البيت وهي القبلة. نعم. على الصفا والمروة جميعا،
كأنه البيت
غير. لا هو نعم هو كذا، هو البيت وهو الكعبة. نعم نعم.
بعض الناس يتأخر يعني
سير
السيارات الزحام حتى يتصل الليل هو ما وصل
للزلف، يصلي في الطريق، يصلي. لا يأخر إلى الصلاة يعني وقت العشاء إلى نصف الليل، إذا زحم يصلي في الطريق المغرب والعشاء ولا يأجلها إلى بعد نصف الليل. نعم.
إذا صلى في عرفة المغرب والعشاء
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا تعطلت سيارته أو شيء ما في بس، أما إذا تعمد يكون خالف السنة. نعم.
لا يجوز للمرأة أن تطوف لوحدها مع شدة الزحام.
تطوف وحدها ما يحتاج محرم، لكن لا زحام يصير في أطراف الناس.
يكون إذا كان مثلا يوم أيام حج يكون فيه زحام شديد.
ولو في ألف زحام تطوف. تطوف مع الناس لكن لا زحام يصير في أطراف الناس.
يأتيها من خلفها ما يأتيها.
ولو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور وطاف النساء مع الرجال، ما لهم حيل إلا هكذا، وين يروحوا؟ ما لهم حيل إلا إذا كان رابعها بيتأخرون تأخر، لكن إذا كان رابعها بيسافروا وش يسوي؟ ماذا تعمل؟ لا بد من الصبر، لكن تكون في أطراف الناس. نعم.
يا شيخ حسن الله.
نعم.
المرأة اللي يكون في مناسبة الحج ومثلا اضطرب وقت الحيض وأخذت دواء يمنع
ما في بس يمنع الحيض يعني حتى لا يقع لا حرج ما في.
Thank you.
نعم
التلبية للحاج مثلا قطع جرى من جمرة.
نعم إذا رمى جمرة العقبة انتهى انتهى التكبير انتهى التلبية وشرع له التكبير. نعم
طهارة
لا بد منها على الصحيح لا بد منها عند الجمهور وهو الصواب لأن الطواف صلاة إن الله بعث فيه الكلام والنبي توضأ لما أراد يطوف توضأ ودخل وطاف عليه الصلاة والسلام ولا خذوا عني من شيء وضوء المصلي فالجمهور على أنه لا بد منها. نعم
أحسن الله المقصود بعرنة بطن الوادي فقط ولا ما على الأرض
معروف أن بطن الوادي بعرنة هذا السيد حل السيد. نعم نعم
الذي يطلعون جبل الرحمة هو بدعة
ما لها صوت الجبل ما يصعد ما يتعبد بهذا عبادة في نفس عرافة بطن عرافة بس أما صعود الجبل ما لها صوت. نعم نعم
الجبل
الله ما تذكر شيء. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
في البحر
على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث الثمانيه كلها تتعلق بما يتعلق كلها تتعلق باحكام الحج. الحديث الاول حديث خزيمه بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا لو صح دل على استحباب هذا الدعاء وشرعيته لكنه غير صحيح عند أهل العلم كما قال المؤلف رواه الشافعي بإسناد ضعيف لأن في إسناده صالح بن محمد بن زايدة أبو واقد الليثي الأصغر وهو ضعيف عند أهل العلم وغير أبي واقد الليثي الصحابي الجليل الذي روى حديث ذات أنواط فذاك صحابي جليل معروف اسمه الحارث بن عوف كما قال الترمذي والجماعة. أما هذا فهو من صغر التابعين ويقال أبو واقد الليثي هو من قبيلة الأول ولكنه تابعي صغير يضعف في الحديث الرواية. ولكن باب الدعاء مفتوح باب الدعاء حق الملبي وباب الذكر مفتوح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الملبين أن يدعوا أو يذكروا. قال أنس في الصحيحين لما توجهوا من منى إلى عرفات قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. فمقام التلبية ومقام المحرم مقام واسع يدعو ويذكر ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي يشغل وقته بالخير يشغل وقته بالخير. والنبي كان يذكر الله على كل احيانه عليه الصلاه والسلام وقد اقر الناس على ما كان ياتون من التلبيات المتنوعه لانها كلها نوع ذكر. لكن كون المحرم يعتني بتلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر منها هذا هو الافضل. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. واذا استعاذ ببعض الدعاء وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او بنوع بعض الاذكار فلا باس في ذلك. من عادة النفس أنها ترغب أن تنتقل عن ما لازمته إلى شيء آخر للترويح عن ما لازمته وتنويع ما يصدر منها من عمل وقول. ولكن كون المؤمن يلزم الأفضل ويحرص على الأفضل في القول والعمل هذا أولى. وإذا أتى بالأنواع الأخرى من قول وعمل لمزيد طلب الخير ولأسباب أخرى فلا بأس. حديث جابر يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نحر ووقف في عرفات ووقف في الجمع وهي مزدلفة، ليس لأن ذلك هو محل الوقوف فقط ومحل النحر فقط، لا، بل شيء وقع له بإرشاد الله سبحانه وتعالى، فبين للناس أنه ليس بلازم وليس بواجب، بل في أي محل نحر منها كفى، وفي أي محل وقفوا في عرفات كفى، وفي أي محل وقفوا في مزدلفة كفى. ولهذا قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا برحالكم، فدل ذلك على أن منها كلها منحر، ففي أي مكان نحر الحاج كفى وحصلت السنة. ودلت الأدلة الأخرى على أنه ليس بواجب النحر في منى، بل متى نحر في مكة أو في بقية الحرم أجزأ ذلك. من ذلك ما جاء في حديث جبل مطعم، وكل في جبل مكة طريق ومنحر، وجاء في هذا المعنى آثار تدل على التوسعة، ولكن منى أفضل إذا تيسر وجد فيه من يأكل ومن ينتفع. فإذا قدر أن اللحوم أكثر والمنتفعون أقل انتقل المؤمن إلى المحل الذي يرى فيه الانتفاع أكثر بهديه والحاجة فيه أكثر في داخل مكة، لأن المقصود إيصال هذا المال أو هذا النسك إلى من ينتفع به ويستفيد منه. فإذا كان الموجودون في منى قليلين أو اللحوم أكثر منهم، ونقل المهدي أو المضحي هديه إلى داخل مكة أو إلى أطراف مكة من الحرم ليوزعها على فقراء هناك فلا حرج ولا بأس بذلك، فقد يكون أفضل وأولى من أجل العلة. وعرفات كلها موقف، حيثما وقف أجزأ، وهكذا مزدلفة. متبع الوقوف معنى الحصول، ليس معنى أن يقف رجليه على رجليه، المقصود الحصول في عرفات ولو كان جالسا أو مضطجعا، متبع الوقوف معنى الحصول في عرفات. فإذا جلس في عرفة في خيمته أو تحت شجرة أو في أي مكان ثم واقفا في عرفة، أو جلس على دابته أو على سيارته هو واقف. فالوقوف ليس المراد به المتبادر أنه يقف على رجليه واقفا وقت الوقوف، لا، المراد حصوله في عرفات وحصوله في مزدلفة في الوقت المشروع، هذا المراد بذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابة يدعى أنه الأفضل، إذا وقف على الدابة هو الأفضل والأقرب إلى الخشوع والإقبال على العمل الصالح. وإن جلس في الأرض أو في الخيمة أو في السيارة أو تحت شجرة حصل المقصود. وهكذا في مزدلفة كلها وقالها جمع، لأن يجتمع فيها الناس، فإذا جلس في أي جزء منها فقد وقف، فقد وقف بها في ليلة النحر. وهكذا بعد صلاة الفجر حين يذكر الله ويدعو في أي مكان منها، ولا يلزم الناس يتحولوا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا منحره، لا، بل في أي مكان حصل وقوفهم كفى والحمد لله. ثم هذا غير ممكن، لأن الجمع أكثر من ذلك والمكان يضيق على يجتمعوا فيه، فإقراره لهم في عرفات ومنى ومزدلفة كافٍ. ولكن زاد ذلك بالبيان القولي عليه الصلاة والسلام، وحديث عائشة يدل على أن السنة دخول مكة من أعلاها، وهكذا جاء من حديث عمر في الصحيحين أن النبي دخل مكة من أعلاها خرج من أسفلها، وجاء في حديث أخرى هو يدل على شرعية الدخول من أعلاها إذا تيسر ذلك، فأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن دخوله من أعلاها أيضا يدخل البلد من وجهها، ويأتي البلد من وجهها، من وجه الكعبة، خلاف الجهات الأخرى إن يأتي من دبرها ومن وجه البلد من وجهها أولى، ومن أي طريق دخل فلا بأس ولا حرج. وأعلاها يقال لك داء بالمد فتح الكاف، وأسفلها يقال لك هدى بالضم والقصر. قال بعضهم كان أهل مكة يقولون افتح وادخل واضم واخرج، يعني أن الموضع الذي في أعلاها يقال لك داء بالفتح والمد، ويقال الموضع الذي في أسفلها هدى بالقصر والضم. وعنده موضع آخر معروف يقال لك هدي معروف هناك. هذا هو الأفضل، هو الذي بعد دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ادخلوها بحيث قال حسان، لأن قال حسان في هذا المعنى عدمت بنيتي إن لم تروها، يعني الخيل تثير النقع مطلعها كداء، أو قال موعدها كداء، فقال ادخلوها بحيث قال حسان. فدخل الناس يوم الفتح من أعلى مكة، وهكذا يوم الحجة الوداع دخل من أعلاها عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة نزل بذي طوى وبات بها، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة عليه الصلاة والسلام. كان يصبح بذي طوى وطوى مقصورة وطاؤها مثلثة، طوى وطوى وطوى. بئر هناك في يروى مكة، في أسفل مكة كان ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم بها ليلة النزول ويغتسل ثم يدخل مكة. والسنة لمن دخل مكة أن يستريح في مكان مكة ويغتسل ليحصل له النشاط والنظافة قبل أن يبدأ بالطواف، هذا هو الأفضل. ومن دخل رأسا ولم يغتسل ولم يبت في أعلى في مكة في أعلاها أو في أسفلها فلا حرج، هذا عند أهل العلم مستحب فقط. فلو دخل رأسا من بلده حتى أتى المسجد الحرام كفى. وظاهر ما نقله جابر يقتضي ذلك، ولكن ابن عمر مفصل ومفصل أعلم بما فصل. وفي حديث ابن عباس كذلك، أن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة في صبيحة يوم الأحد، فقد يشير إلى ما بينه ابن عمر يكون ينزل في طوى ويغتسل عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع. أما حديث ابن عباس في أنه أمرهم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا بين الركنين ويمشوا أربعة الأشواط، هذا في عمرة القضاء، هذا ذكره ابن عباس في عمرة القضاء كما رواه الشيخان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عن عمرة القضاء قال للصحابة، قال الناس قال قريش انه يقدم على قوم قد وهنت حمى يثرب، قد وهنتهم ان ضعفتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينه. وكانوا قد جلسوا من نيات قعيقعان جبل هناك من نيات الحجر لينظروا النبي والصحابه حين يطوفون في عام سبع من الهجره في عمره القضاء. فامره النبي ان يرموا الاشواط الثلاثه وان يمشوا اربعه الاشواط وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعهم من أمرهم بالرمي في الجميع إلا أن يبقوا عليهم لأن الرفق بهم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالرمل في الثلاثة ما عدا ما بين الركنين، لأنهم يختفون بين الركنين، يختفون عن قريش، وأراد بذلك الرفق بهم والعطف عليهم وإراحتهم. فلما رأهم قريش يرملون قال لها في عظم البعض هؤلاء قلتم إنهم أدوان الحمى إنهم لا أجدوا من كذا وكذا، كما رأى مسلم في رواية أنهم قالوا إنهم لا أنشطوا أو لا أقوى من الغزلان أو كما قالوا. وهذا هو المراد، المراد إظهار القوة والجلد أمام الكفار. وهذا احتج به العلماء على أن ينبغي لأهل الإسلام ولا سيما في مواقف الحرب ومواقف اللقاء بين الكفرة أن يتظاهروا بالقوة والنشاط وأن يحذروا ما يدل على الضعف مهما أمكن، إظهارا لقوة والنصر ضد عدوهم حتى لا يطمع فيهم عدوهم، وحتى يكون ذلك وهنا لعدوهم وسببا لتمكين المسلمين من مطالبهم وإنصافهم في حقوقهم. وبكل حال فإظهار الجلد والقوة من جهة الأبدان ومن جهة السلاح كل هذا مطلوب، لأن الله قال وأعدوا لهم صلاتهم بالقوة، قال حولوا حذركم، فإظهار الجلد والقوة من أسباب النصر ومن أسباب الهيبة ومن إعداد القوة ومن أخذ الحذر. والحديث سادس حديث ابن عمر أيضا حديث ابن عباس أنه نقل أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه، فهو الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا حديث لا بأس بإسناده، والمرفوع والموقوف يؤيد المرفوع، لأن لا يقال من جهة الرأي ولا يفهم من جهة الرأي. قد روى مسلم الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن قبل الحجر والتزمه وقال إني رأيت رأسك حفيا، هذا قد يؤيد ما ذكر هنا لكنه ليس بالصريح. والمحفوظ الأحاديث الصحيحة أنه كان يقبله ويستلمه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ الأحاديث الصحيحة المشهور يقبله ويستلمه. أما والعجبة عليه والأنف مع السجود فهذا من طريق ابن عباس، هذا قد جاء له طرق فلا بأس به، وهو سجود لله، سجود وتعظيم لله عز وجل على هذا المكان. أما الأحاديث الصحيحة فليس فيها إلا الاستلام والتقبيل والتكبير، وهذا هو السنة المعروفة المعلومة، ومن فعل السجود فلا حرج، ولكن فعله فليكن قليلا ويستعمل الأكثر مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر السابع والثامن يدلان على شرعية الرمل وهو الخبب في الأشواط الثلاثة من الطواف أول ما يقدم كما تقدم في حديث جابر. السنة الرمل في الأطواف الثلاثة أول ما يقدم مكة في العمرة والحج والمشي في الأربعة، وكان ابن عمر يفعله إذا دخل مكة خب في الثلاثة الأول ومشى في الأربعة وينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. وكان أسباب ذلك متى ما تقدم من زعم المشركين أن الصحابة قد وهنتهم الحمى وأنهم ضعفاء، فأمره النبي يرملوا حين اعتمروا عمرة القضاء، ثم بقيت هذه السنة واستمرت، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إحياء لهذه السنة وتذكيرا بها، هي سنة باقية وإن ذهب سلفها، لكن من باب إحياء السنن وإحياء ما يكون له ذكر بين المسلمين ينفعهم. فلما فعلها في حجة الوداع دل على أنها سنة قارة ثابتة. وهكذا قول نقر النبي يستلم من البيت الركنين اليمانيين يعرف أن الأشهر مع الألف التخفيف اليمانيين، وقال بعضهم بالتشديد ولكن أكثر على التخفيف إذا جاءت الألف، وإذا حذفت قيل اليمانيين بالتشديد، وهما الركن الأسود اللي فيه الحجر والركن اليماني، كان يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، يمسحهما بيده ويقبل الأسود ويكبر فيهما، ولم يستلم الركنين الشاميين ويقال لهم العراقيين، وهما ما يليان اللذان يليان الحجر، هذان لا يستلمان ولا يقبلان. قال بعضهم العلة في ذلك والله أعلم أنهما ليس على قواعد إبراهيم، بل قصرت النفقة بقريش فأخرجوا الحجر، بخلاف الحجر الأسود الركن الذي الحجر الأسود والركن اليماني فإنهما على قواعد إبراهيم، فلهذا استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في الركن الذي في الأسود في الحجر اختص بسنتين الاستلام والتقبيل، وأما اليماني فليس فيه إلا خاصة واحدة ويكون على قواعد إبراهيم فاختص بالاستلام، وأما التكبير هو مشترك، استلم هذا وهذا كبر، ونزيد الأسود سنة ثالثة، وأن يشار إليه بالتكبير ولو بعد عن الإنسان يشير ويكبر، بخلاف اليماني فإني لا أحفظ أنه أشار إليه عليه الصلاة والسلام عند البعد، وإنما استلمه فقط وقال بسم الله والله أكبر كما رواه الطبراني وجماعة. فالحجر الأسود يقبل ويستلم ويكبر عند استلامه ويشار له عند البعد ويكبر، أما اليماني فيستلم ويكبر فقط، استلم ويكبر عند استلامه، وإذا بعد عنه لم يشير له ولم يكبر لعدم النقل. وأما الشاميان ويقال العراقيان هذان لا يستلمان ولا يقبلان، لأنهما الأصل لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، والحكمة في هذا والله أعلم أنهما ليس على قواعد إبراهيم. ويروى أن معاوية سلمهما ومعه ابن عباس رواه مسلم، فقال له ابن عباس لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس لقد كان في رسول أسوة حسنة، فقال صدقت. فدل ذلك على موافقته على ما رآه أهل العلم من عدم استلامهما، لأنهما كما ذكر جمع من أهل العلم ليس على قواعد إبراهيم، وإنما قصرت النفقة في قريش حين بنوا الكعبة فأخرجوا الحجر، لأنهم جمعوا لها شيء طيب، جمعوا لها النفقات الطيبة التي دخلت عليه من أكساب طيبة، ونزهوا بناءها من أكساب رديئة من المكوس من الربا ومن مهور البغايا وأشبه ذلك، قالوا فيما بينهم لا يدخل هذا البناء إلا نفقة طيبة، فقصرت معهم النفقة واقتصروا على بناء ما بني وأخرجوا الحجر. كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيهم النفقة فأخرجوا الحجر، والله أعلم. سم نعم
البحر.
نعم
البحر.
نعم
البحر الماء الكثير او الملح فقط، جمعه ابحر وبحور وبحار، والتصغير ابيحر لا بحيث، والرجل الكريم والفرس الجواد والريف وعمق الرحم.
والرجل الكريم نعم
والرجل الكريم والفرس الجواد والريف
الريف
نعم وعمق الرحم والبحر البلده
والبحر
نعم البحر البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة ومستنقع الماء، واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرية بالبحرين، وكل قرية لها نهر جار وماء ناقع.
بين البحار تطلق على الأرياف، يقال لها بحار، الأرياف التي في أعطاف البلاد، والقرى البلدان تسمى أيضا بحارا. نعم وهو مراد الحديث من وراء البحار، يعني من وراء الأرياف أو من وراء البحار القرى يعني.
الله
أعلم. نعم. حكمة
زيادة الحجر
أخوك
في الأسود على
هذا. نعم.
الحجر
الأسود
في اليمن. التخبيث
مع أنهما كل منهما على قواعد. الحجر اللي فيه الحجر الأسود اللي فيه مركب في البطن الأسود. البطن هذا فيه حجر ولا ما فيه حجر؟
الحجر من الجنة.
فيها في بعض الأحاديث فيها بعض المقال نزل من الجنة. نعم. رواه الترمذي واحمد وجماعه بإسناد لا بأس به في الجمله، لكن بعضهم عله لان فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، لكنه روى عنه حماد بن سلمه، وقد قيل انه روى عنه قبل ان يختلط، فهو ليس من الاحاديث السليمه بل فيه بعض الشيء. نعم نعم.
تلبس بالكعبه صلى الله
عليه وسلم ونبطتها جاي؟ ما نعرف له اصلا، لكن جاء في حديث اسامه ان النبي فعل من داخل الكعبه لما دخلها، وضع صدره ذراعيه عليها ودعا عليه الصلاه والسلام وكبر. هذا جاء في حديث اسامه رواه احمد وابو داود وجماعه من داخل، اما من خارج فلا نعلم شيئا صحيحا من فعل الصحابه ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس اليوم، فالذي ينبغي تركه. وبعضهم يقيس ظاهرها على داخلها، وما دام انه فعل في داخلها فظاهرها كذلك، والذي ينبغي ترك ذلك، لان الاشياء بالاتباع لا بالراي ولا بالقياس، فما فعله النبي فعلناه وما تركه تركناه، فالأولى ترك ذلك وعدم فعله إلا بالملتزم خاصة بين الركن والباب، هذا الملتزم فعله الصحابة وفعله السلف فلا بأس يلتزمه، يضع يديه عليه صدره ويدعو هناك بين الركن والباب. نعم.
الثوب كذلك يتبرخ بعض الناس، هل جائز يقسمه
بينه؟ ما سمعنا في هذا الشيء، والأولى عدم ذلك، فهو ثوب يعين عليها للزينة والجمال، أما توزيعه للبركة فالذي يظهر أنه لا ينبغي، بل يترك ذلك أن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر.
الله أكبر. ما بين أشواط ما يمشوا أربعا ما بين الركنين، ما أتى بحدث
يستثنى
بعد كلمة ما
بين
الركنين،
هو
الأصل يقول ما
عدا ما بين الركنين. الاختصار مخل. لا الاختصار لا مخل، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الثلاث الأول ما عدا ما بين الركنين ويمشوا أربعة الأخير، هكذا كما في الصحيحين وكما في العمدة أحكام للغني، لأنه نقله كاملا. نعم. أما المؤلف هنا اختصر اختصارا مخلا. نعم. من باب فرحة. هذه كلمة لها ثلاث تصرفات، قديمة إذا ورد إلى البلد قديمة من باب فرحة، وإذا أراد التقدم على قومه فهو من باب نصرة قدما يقدمه، مثل ما في قوله جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم قدمهم يقدمهم، يعني يتقدمهم صار أمامهم. والنوع الثالث قدم بضم الدال يعني صار قديما، قدم هذا الشيء ما نعرف ما نعرف له أصلا، لكن جاء في حديث أسامة أن فعل من داخل من داخل الكعبة لما دخلها وضع صدره ذراعيه عليها ودعا عليه الصلاة والسلام وكبر، هذا جاء في حديث أسامة رواه أحمد وأبو داود وجماعة من داخل. أما من خارج فلا نعلم شيئا صحيحا من فعل الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس اليوم، فالذي ينبغي تركه. وبعضهم يقيس ظاهرها على داخلها، وما دام أن فعل في داخلها فظاهرها كذلك، والذي ينبغي ترك ذلك، لأن الأشياء بالاتباع لا بالرأي ولا بالقياس، فما فعله النبي فعلناه وما تركه تركناه، فالأولى ترك ذلك وعدم فعله إلا بالملتزم خاصة بين الركن والباب، هذا الملتزم فعله الصحابة وفعله السلف فلا بأس يلتزمه يضع يديه عليه صدره ويدعو هناك بين الركن والباب. نعم
الثوب كذلك يعتبر رخوبه بعض الناس، هل جائز يقسمه بينه؟
ما سمعنا في هذا الشيء، والأولى عدم ذلك، هو ثوب جعل عليها للزينة والجمال، أما توزيعه للبركة فالذي يظهر أنه لا ينبغي، بل يترك ذلك أن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر.
الله أكبر. ما بين خمسة أشواط ما يمشوا أربعة ما بين ركنين، ما أتى بحدث الاستثناء بعد كلمة ما بين ركنين، هو الأصل يقول ما عدا ما بين ركنين.
الاختصار مخل، لا الاختصار لا مخل، والمعنى انه صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرمنوا في الثلاث الاول ما عدا ما بين الركنين ويمسوا اربعه الاخير، هكذا كما في الصحيحين وكما في العمده احكام عبد الغني، لانه نقله كاملا. نعم اما المؤلف هنا اختصر اختصار مخل. نعم من باب فرحه، هذه كلمه لها ثلاث تصرفات، قدم إذا ورد إلى البلد وقدم من باب فرحة، وإذا أراد التقدم على قومه فهو من باب نصرة قدم يقدم، مثل ما في قوله جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم قدمهم يقدمهم، يعني يتقدمهم صار أمامهم. والنوع الثالث قدم بضم الدال يعني صار قديما، قدم هذا الشيء صار قديما، مثل كرمى صار كريما، ظروفا صار ظريفا، فيقال قدما وقدما وقدما، فقدما صار قديما مثل العرجون القديم مضى عليه دهر، قدما يقدم تقدم جماعة تقدم قومه صار أمامهم، البعير قدمهم صار أمامهم، والأمير قدمهم يتقدمهم، وقدما وصل إلى البلد ورد إلى البلد، قدما يقدم من باب فرحة. نعم جاء في الحديث حديث يتقدم لك حديث ابن عباس رواه أحمد والترمذي وجماعة، نزل الحجر من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن وفي رأسه أشد بياضا من الثلج، حتى سودت خطايا أهل الشرك، حتى سودت خطايا بني آدم، هذا رواه أحمد والترمذي وجماعة في إسناد لا بأس في إسناد حسن من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ولكن عطاء بن السائب اختلط في آخر أمره وروى عنه جماعة بعد الاختلاط وجماعة قبل الاختلاط، ومن ثبت عنه أنه روى قبل الاختلاط فحديثه جيد، ومن كان بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ولا أعلمه جاء من طريق آخر، ما أعلمه جاء من طريق آخر. كذلك جاء في الحجر رواه أحمد والترمذي وجماعة من طريق عطاء بن السائب أيضا أن الله يبعث هذا الحجر يوم القيامة، له عينان ينظر بهما وله لسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق، لكن في سنده بعض اللين من أجل عطاء بن السائب. نعم 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 بسم الله، هذا محفوظ مثل ابن عمر ومحفوظ مثل النبي عند ركن اليماني طبعاً وجماعة كما ذكر ابن القيم جماعة، وما عند أحد الأسود ما أذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأمر واسع، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الحجر الاسود كان اذا حاله كبر صلى الله عليه وسلم. جاء ان كان ان امر عمر يقول لا قل لا اله الا الله وكبر لكنه كلام ضعيف روايه عمر لا اله الا الله قل لا اله وكبر. نعم ما احفظ هذا انما فعلها بعض الصحابه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير محفوظ انما فعلها بعض الصحابه عبد الله بن عمرو وجماعه. نعم نعم
لو بني البيت احسن على قواعد ابراهيم هل تستلم اركان الاربعه؟
بعضهم لا ذكر هذا ابن زبير لما بنى على قواعد ابراهيم كان يستلمها كلها جهادا منه ولكن اقرب والله اعلم لو قدر بناء الابضاء الاقرب الاقتصار على الركنين لان هذا ظن اجتهاد من قال هذا لم يقل النبي اني تركت هذا لاجل كذا فالاقرب حتى لو بني يقرا الاستلام لهذين الركنين. نعم نعم
قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر هل البحر هنا البحر المعروف ام يدخل فيه ما ذكرت
الظاهر يعم يعم البحار في القرى والأرياف ويعم البحار ويكون فيها من البحر البواخر والسفن يقع فيه بعض البحر هنا يعم الجميع لأن قابلها بالبر يعم القرى ويعم المدن ويعم نفس البحار وما يكون فيها من البواخر والسفن يقع فيها فساد أيضا. نعم
معروف أنه يقع فساد في البحر نفسه
ما في شك. نعم
نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائية وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه
أما بعد هذه الحديث الثمانية كلها تتعلق بالحجر والانصراف من جمع بليل وبالرمي. حديث عمر رضي الله عنه يدل على أن تقبيل الحجر ليس من أجل طلب شيء من الحجر طلب البركة من الحجر أو غير ذلك وإنما نقبله تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته يشير إلى أن التقبيل والاستلام ليس عن عقيدة في الحجر وأنه يحصل به بركة لفاعله أو يمده بشيء كما تظن الجاهلية في أصنامها وأوثانها فإن الجاهلية كانت لهم اعتقادات فاسدة في أصنامهم وأوثانهم وأشجارهم التي يعبدونها فليطلب منها البركة فنعلقون على أشجارهم التي يعتقدون فيها السلاح ويقول له بعد هذا يكون أمضى إذا علق. فأراد عمر بهذا يبين أن هذا الأمر الذي في الإسلام ليس من أجل شيء يطلب من الحجر وإنما هو التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ليغرس هذا الأمر في قلوب من يسمع وينقل إليه هذا الأمر وليعلموا أن الأمور كلها من الله وأنه المطلوب جل وعلا لإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات وبركة في كل شيء فبركة من الله. ولما قدم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال كلوا والبركة من الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن علي رضي الله عنه قال عند ذلك لا يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يبعث يوم القيامه له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد المسلم بحق. وهذا لو صح ما يعارض ما قال عمر، فان هذا شيء يكلفه الله به ويامره به يوم القيامه، فليس عن نفسه ولا عن ذاته ولا يمد الناس بضرر ولا بنفع، وانما هذا النفع الذي يحصل يوم القيامه شهاده، كما تشهد الاعضاء اعضاء الناس وايديهم وارجلهم اذا جحدت السنتهم، ختم الله على الالسنه الافواه ونطقت الارجل والايدي والجلود بكل شيء. والحديث قد رواه الترمذي وجماعه واحمد عن ابن عباس من طريق العطاء بن السائب انه هذا ان هذا الحجر ياتي يوم القيامه له لسان ينطق به وعينان يشهد بهما وعينان ينظر بهما يشهد لمن يسلمه بحق. وفي اسناده عطاء بن السائب واختلف في روايه من رواه عنه الى حماد بن سلمه وقيل غير ذلك. فالحاصل انه ان صح فليس بمخالف لما قال عمر، فهذا شيء وهذا شيء. والحديث الثاني حديث ابي الطفيل عامر بن واشله الليثي صحابي صغير يقول ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بيت ويسلم الركب بمحجن ويقبل المحجن، هذا يدل على انه يشتعب تقبيل الحجر اذا تيسر، فان لم يتيسر قبل ما لمس الحجر من يده او محجنه، فإذا مسه بيده قبل يده وإذا مسه بالمحجن قبل المحجن، وإن تيسر أن يقبله بنفسه فهو أفضل. وفي حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي طاف على بعيره كلما حاز الحجر كبر، هذا يدل على أن الحجر له ثلاث حالات، الناس مع الحجر على ثلاث حالات، إحداها أن يتمكنوا من التقبيل والاستلام، هذا هو الكمال أن يستلم ويكبر ويقبل، هذا أفضلها. الحالة الثانية لا يتمكن من الاستلام من التقبيل لكن يستلم بيده أو بالعصا فيقبل يده أو يقبل العصا إذا استلم بها. الحالة الثالثة أن يكون زحام أو راكب لا يتمكن فإنه يشير ويكبر ويمضي في طوافه. والمحجن عصا محنية الرأس لا حنية في رأسها يقال محجن، ويشبه ما يسمونه الناس من المشعاب تقريبا. قصة صاحب المحجن معروفة، وهو الذي كان يسلق الحديد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعه في النار يعاد بمحجن في خطبته يوم يصف الشمس عليه الصلاة والسلام، فرأيت صاحب المحجن يعذب بمحجن في النار، وكان يسلق به الحديد يرفعه يتناوط به بعض الأشياء الخفيفة التي يتمكن منها. إذا فطن أولى قال ما قصد ولا أرد، هذا تعلق بمحجن من غير قصد مني، وإذا لم يحطن أولى ذهب فعذب في النار بهذه السرقة التي وهذا النهب الذي فعله نسأل الله العافية. والحديث الثالث شو بعده لمن هذه على ابن أمية ويقال ابن منية أمية أبوه منية أمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا برد الأخضر، هكذا يدل على الاطباع في الطواف. وجاء هذا معنى حديث ابن عباس ايضا بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما اعتمروا في يوم حنين في فتح مكه طبعوا وجعلوا اوساط الارجحه تحت اباطهم اليمنى ونسفوا وطافها على عاتقهم اليسرى وعاتقهم اليسرى، هذا هو السنه الاطباع في طواف القدوم للحج او العمره، ولا باس ان يكون ابيض او غير ابيض، وكان ابيض او اسود او اخضر او غير ذلك، لكن بياض افضل بياض افضل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى عمامه سوداء، فدل ذلك على التوسعه في هذا الامر، ولا حرج ان يلبس الرجل الاسود والاخضر والاحمر والابيض، كذلك في حجه في يوم الفتح بل في حجه الوداع وعلى حله حمراء. هذا وثبت هذا في عده احاديث، المقصود ان اللباس يتوسع فيه في الألوان، إلا أن يحرم التشبه بالنساء أو بالرجال، يكون لباس لا بأس به أخضر أو أسود أو غير ذلك، لكن يراعي عدم التشبه بالنساء في زيهن وعدم التشبه بالرجال في زيهم. وإذا كان اللباس ليس فيه تشبه بزي النساء ولا بزي الرجال فلا حرج. والطباع يكون في جميع الطواف بخلاف الرمل، زي الكفار وزي النساء.
تزين النساء وزي الرجال.
المرأة لا تزين الرجال والرجل لا يزين المرأة. والطباع يكون في جميع الطواف، أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة فقط أولى، في طواف القدوم خاصة، الطباع والرمل في طواف القدوم خاصة، أما الطوافات الأخرى طواف الحج طواف الوداع وطواف التطوع ليس فيه لا رمل ولا فيه وليس فيه الطباع، وإنما هاتان السنتان في طواف القدوم خاصة. والحديث الرابع حديث أنس إن الله تعالى كان يهل من المهم، يعني حين توجهوا إلى عرفات كما ذكره في الرواية الأخرى، سأله أبو بكر الثقفي حين توجهتم إلى عرفة ماذا تكونوا تقولون؟ قال كان يهل من المهم فلا ينكر عليه، يعني يلبي الهلال التلبية، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. هذه أداء التوسعة وقت التلبية في حق المحرم، أن إن لبى بحسن وإن كبر فلا بأس، تلبية شعار المحرم، فإذا خلطها بالتكبير والتسبيح والتهليل فلا بأس. والخامس حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دفع في الثقل، وهكذا حديث عائشة في قصة سودة، هذا يدل على أنه لا بأس بدفع الضعفة في من مزدلفة بليل لئلا يحطمهم الناس، لأن الناس اندفعوا بعد الصبح بعد الفجر عند اتساع النور انتشار النور قد يحطم الضعيف والصغير، فأمرهم أن يندفعوا قبل الفجر ليسلموا من زحمة الناس، وهذا سنة سنة للضعفاء والنساء أن يندفعوا في آخر الليل قبل الناس، ويكون معهم الصبيان والشيوخ ومن كان معهم في حاجاتهم حكم حكمهم، من كان معهم لأنهم لا يندفعون وحدهم، لا بد يكون معهم من يلاحظهم ويعتني بأمورهم، فهو مثلهم، فإن أخروا الرمي إلى معقول الشمس فلا بأس، وإن رموا في آخر الليل فلا بأس. حديث أم سلمة يدل على أنهم رموا في آخر الليل، وهكذا حديث أسماء بنت أبي بكر أنها رمت في آخر الليل وقالت إن لم يرخص الطعن، هذا يدل على أن من دفع في آخر الليل من الضعفة ونحوهم فإنه يرمي في آخر الليل وإن شاء أخر. وأما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يبقوا حتى يصلي الفجر وحتى يقفوا بعد الصلاة ويسفروا ثم يندفعوا بعد ذلك إلى منى قبل طلوع الشمس، هذه السنة في حق الأقوياء. وأما الضعفاء فلهم أن ينصرفوا في آخر الليل لئلا يحتمهم الناس ويشق عليهم الأمر. وظاهر السنة أنهم إذا رموا في آخر الليل أجزأهم ذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الإجزاء، بل صريح الأحاديث يدل على إجزاء، والرفق لا يتم إلا بذلك، الرفق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتم بأن يكون لهم الرمي في آخر الليل. وأما حديث العباس الذي ذكر فيه أنه يرمو إلا بعد طلوع الشمس، قال إن جاء إليه غلمة بني المطلب وبني عبد المطلب جعل يلطح أفعالهم ويقول لا ترموا حتى طلوع الشمس، هذا فيه في صحة نظر، لأنه من رواية الحسن العراني عن ابن عباس ولم يسمع منه، ولهذا قال المؤلف فيه انقطاع. وجاء في رواية أخرى فيها ضعف أنهم رموا عند ضوء الفجر، هذا يخالف رواية الحسن العراني، والصواب أن هذه الرواية فيها ضعف ولا يحتج بها، ولو صحت لكان هذا محمول على الأفضلية في حق من يستطيع، ومعلوم أن الصبيان ليسوا من يستطيع وعليهم خطر من زحم الناس، فالذي يظهر من أحاديث الإذن لهم في الاندفاع في آخر الليل عدم صحة هذه الرواية التي فيها نهيهم يرموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا يخالف مقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة الناس، فإن الناس إذا اندفعوا قبل الشمس يصل أوائلهم بعد طلوع الشمس ويصادف رمي الصغار مع طلوع الشمس فيخشى عليهم من ذلك. فالحاصل أن الرواية لا تضم حتى تطلع الشمس نظر لصحتها نظر، وأظهر عدم صحتها لهذا الانقطاع الذي فيها، والرواية الأخرى تعارضها أنهم رموا قال ابن عباس رمينا عند ضوء الفجر، هذا يخالف هذه الرواية، فالصواب أنه لا حرج عليه في الرمي قبل طلوع الشمس وفي آخر الليل، ومن رمى معهم من الأقوياء من صاحبهم فلا حرج عليه، والصواب أنه يجزئ لعدم الدليل على عدم الإجزاء. والله أعلم. سم
نعم قال إن من معهم من الأقوياء الرخصة في أن يصطحبهم، أما أن يرمي
كون النبي ما نبههم وقال لا ترموا يدل على الرخصة، والنبي سكت عنهم يدل على الرخصة أنها عامة كما عمته في الدفاع تعمهم في الرمي. ثم هذا المقام مقام عظيم لا ينبغي فيه التشديد، لأنه مقام عظيم لا سيما في هذه السنين الأخيرة، عند كثرة الناس وتسهيل الطرق والمراكب، صار يحضر الموسم من الجهلة والجم الغفير ما لا يحصى، وبعضهم لا يبالي بالضعيف ولا ينظر في أحد، لا ينظر إلا في نفسه، يدفع الناس ويؤذي الناس ولا ينظر في شيء، كأنه ما هو مع عقله. نسأل الله العافية.
صغيرة من فعل شيئا مكرر.
نعم.
هو قوي ودفع من مزدلفة قبل نصف الليل جاهلا، هل يلزمه دم أو
فعل؟ في ثلاث مشهور عند مالك وجماعة لا دم، عند الجمهور عليه دم، إذا ذبح الدم يكون أحوط له، لا يعني الجمهور المبيت لا بد منه، المرور لا يكفي. مالكية وجماعة قالوا يكفي المرور إذا مر وصلى فيها المغرب والعشاء، هذا فيه نظر فيه ضعف. نعم.
قول الفقهاء الآن بأنه يباح لكل أحد أن يدفع في آخر الليل ويرمي،
هو أحد عم الرخصة يعني، والأولى ليس بشيء، الأولى عد أن الرخصة في حق الضعاف، هذا هو الأولى، هذا السنة. نعم.
وتضيع الحكمة لأنه يكون زحام أيضا.
كذلك صدق، إذا اندفع هؤلاء وهؤلاء جاء الزحام أيضا. نعم. نعم.
كيف يستلم الحجر ويقبله؟
نعم.
كيف يستلم الحجر ويقبله؟ يعني الإسلام غير التقليد.
هكذا الإسلام. تقول كذا وتستلم كذا. في شيء؟
ما بين الشيئين؟
إيه هكذا يمسحه ويقول يضع الفم عليه. نعم. نعم.
الله الرحمن الرحيم.
شيخ سلم بالعفو يقبل العفو. هاي طرفاء. قبلها يحط على فمها. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى.
عندما ناران ثابتتان والله أعلم بتأويلهما. لاهما نار من عدن من حضرموت تسلق الناس إلى المحشر. وحدثتان نار من المشرق تسلق من المغرب. والله أعلم سبحانه كيف ذلك. نعم.
تعرف
من
المغول
او الفتن يعني اصلا جت من الصين يعني جت خان واشباه الشرق الاقصى هو معدن الفتن، والشرق الادنى هذا فيه شر للربيعه هم الاربع اظنها شر الرده وغيرها، لكن اكثر الشر يعني من جهه الشرق الاقصى يعني الصين وما حوله. والله العظيم.
وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فأفاض قبل أن تطلع الشمس
ثم لا محل منعنا.
رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره وبنى عن يمينه. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بعرفة وأيضا بشأنها ومزدلفة، ثم ما يتعلق بالدفع من مزدلفة، ثم ما يتعلق بالرمي. يقول عروة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقد تفذه. هذا الحديث حديث جيد عظيم، وأصله أن عروة جاء متأخرا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جاي إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال ما أدرك من شهد صلاته يعني من مزدلفة صلاة الفجر فوقف معنا حتى ندفع وقف بعرفة قبل ليلة ونهارا فقد تم حجه وقضى سفثه. هذا يبين لنا أن من أدرك عرفات ولو بليل فلا ذاك الحج. وأن حضور مزدلفة صلاة الفجر أمر مهم وينبغي المؤمن أن لا يفوته، وإن كان حديث الضعفة وما جاء في معناه يدل على أنه ليس بواجب وأنه مستحب، وأن من صاف في الليل من الضعفة وكبار السن والنساء فلا شيء عليهم، لكن يدل على تأكده في حق الأقوياء وأن ينبغي البقاء حتى يصلوا الفجر حتى يشاهدوا بعد صلاة الفجر بهذا الحديث الصحيح، وهذا من كمال الحج وتمامه. وأما عرفات ففرض الحج وركن الحج فلا بد منها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من ذكر عرفة بليل فقد أدرك الحج. قد أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة لا بد منه من ليل أو نهار، وأن من لم يقف بعرفة لا ليلا ولا نهارا في يوم عرفة وفي ليلة النحر فلا حج له. فالوقوف بعرفة ركن بإجماع المسلمين، واختلفوا في مبدأ، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، هذا محل الوقوف عند الجمهور. فمن وقف بعرفات بعد زوال الشمس يوم التاسع وهو محرم بالحج، أو وقف في الليل قبل طلوع الفجر أجزأه الحج. ومن لم يقف في هذه المدة فلا حج له، فلو وقف قبل الزوال وانصرف أو وقف بعد طلوع الفجر ليلة النحر فلا حج له، فلا حج إلا بوقوف في عرفات بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوقوف عند جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مبدأ الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة لقوله في هذا الحديث وقد وقف بعرفة قبل الزوال ليلة أو نهارا ولم يقل بعد الزوال، فدل ذلك على أنه يجزئه ولو قبل الزوال، وهذا مذهب أحمد وجماعة هو من المفردات وهو أظهر في الدليل، لأن الحديث صحيح وصريح، ويظهر من ذلك أنه لو وقف قبل الزوال وهو محرم بالحج ثم انصرف ولم يكمل إلى غروب الشمس أجزأه عليه دم، ولكن وقوفه بعد الزوال حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، ومن فاته قبل بعد الزوال وأتاه في الليل أجزأه ذلك أيضا. وأما كونه يصلي الفجر مع الناس ويقف بعد الفجر فهذا من السنن والكمالات التي يكمل بها الحج عملا ببقية الأحاديث الدالة على هذا المعنى، فإن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، فإن نقول وقد وقف بعرفة قبل الليل ونهارا يقتضي أنه لو وقف آخر الليل أجزأه وإن لم يدرك صلاة الفجر في مزدلفة، فإذا جاء إلى عرفات آخر الليل ثم لم يمكنه مزدلفة أجزأه ذلك لعذره وعجزه. وقال قوم يجزئه مع الدم، ولكن ظاهر الحديث أنه يجزئه بدون دم لأنه معذور ما تركها عمدا بل أراد ولكن لم يتيسر له ذلك وفاته فأجزأه الحج. وإذا هدى من باب الاحتياط وخروج من الخلاف إذا ما أدرك مزدلفة كان هذا أحبط له وأولى. وقل قضى تفته تم حجه الذي قارب التمام، تم حجه الذي يؤمن معه الفوات، وليس المعنى أنه انتهى كل شيء، المعنى أن تم حجه الحج المجزي يعني الذي ليس معه فوات لوقوفه بعرفات. وقضى تفته يعني ما يلقيه الحاج بعد المصافه من عرفات ومن مزدلفة، فإنه يتشاغل حينئذ بأسباب التحلل، فإن رمى الجمرة حلق وقص شاربة قلم أظهاره نتف إبطه تغسل وتنظف تطيب، هذا هو إقاء التفت، هذا هو المشهور عند أهل العلم. وروي عن جماعة من عباس وجماعة أنه المناسك قال تفتني قضى مناسكه، ولكن أول أشهر المرة بالتفت ما يحتاج الإنسان إلى طرحه عنه بعد الحج من الحلق ومن النظافة من الأوساخ قص الشارب قلم الظهر نتف الإبط غير إلى غير هذا ما يحتاجه المحرم بعد تحلله. والخلاصة أنه إذا أدى وقف بعرفات وبمزدلفة فقد أنهى الأمور التي بها يتم الحج، ولم يبق به عليه إلا إكمال المناسك من الرمي والطواف والسعي، قد أمن الفوات حينئذ فبقي عليه يكمل. وقال بعضهم ما تم نقارب ولا حاجة إلى المقاربة، المعنى تم حجه الذي يؤمن معه الفوات فيكمل بعد ذلك من طواف وسعي، أو تم حجه بفعله ما يجب عليه بعد ذلك، قد تم حجه إذا أدى ما يجب عليه بعد ذلك. الحديث لا بد له من مراعاة الأحاديث الأخرى.